بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، فشرط منجزيته أن تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء. ولا ندري نقطة، ولا ندري من هو أول من التفت إلى هذا الشرط، وإنما المقدار الذي نعرفه أن الشيخ الأعظم في الرسائل قد أشار إليه بعنوان كونه شرطا في التنجيز. أما أنه هو أول من التفت إليه، أو هناك أشخاص أسبق منه قد التفتوا إليه، فتلك قضية مجهولة. وعلى أي حال، من التفت إلى هذا الشرط هو مورد للتقدير والتبجيل، فإن ذلك التفاتة ظريفة. أما أنه نقبل منه هذا الشرط أو لا، فتلك قضية ثانية. والذي نريد أن نقوله أن نفس الالتفات هو شيء ظريف، إلى هذا الشرط شيء ظريف، ولا يلزم، ومعلوم لا يلزم في الشيء الظريف أن يكون مقبولا، ما كتب الأسف على أي حال. هناك صحيحة لعلي بن جعفر تذكر في باب الطهارة والنجاسة، حيث يسأل أخاه عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول: رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا، وأصاب إناءه، هل يصلح له أن يتوضأ منه؟ من الماء، ماء الإناء. فأجاب عليه السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس. انتهى مضمون الرواية، انتهى. حتى يكون طلعها الرواية نص طلعها، أنا ما مطلعها. وعلى أساس هذه الرواية أفتى الشيخ الطوسي بأن الدم الذي لا يدرك بالطار، أتذكر بالشرايح تشفرين، أول ما أقرأت شرايح بالشرايح أتذكرها. وذهب الشيخ الطوسي، كل ماء قليل إذا لاقى نجاسة شنو يتنجس. ثم شي يقول صاحب الشرايح: وذهب الشيخ الطوسي إلى أن الدم إذا كان لا يدرك بالطرف فلا ينجس. اتقرأنا. ومستند الشيخ الطوسي ايش؟ هي هذه الصحيحة. والأصحاب لم يقبلوا من الشيخ الطوسي هذه الفتوى، فإن الدم منجس سواء كان يدرك بالعين المجردة أم لا. وحتى لو لم يدرك بالعين المجردة هو ينجس الماء لو قطعنا أنه شنو، أنه موجود ووقع في الماء. إذن ماذا يعمل اتجاه هذه الرواية؟ حملها الأصحاب على حالة ما إذا لم يعلم أن الدم أصاب داخل الإناء يعني الماء، أو أصاب خارجه وظهره، فهو حتما قد أصاب الإناء كما قالت الصحيحة. ولكن لا يجزم أنه أصاب الماء، ولعله أصاب بعض أطرافه الخارجية. والإمام عليه السلام قال: يجوز الوضوء من الماء. والشيخ الأعظم في الرسائل جعل حمل الأصحاب للصحيحة على المطلب المذكور جعله مؤيدا علما لما ذهب هو إليه، من أن بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان خارجا عن الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. فإن الطرفين في مقامنا هما شنو، هما داخل الإناء عن الماء، هذا الطرف الأول، والطرف الثاني شنو، خارج الإناء يعني ظهره، والظهر خارج عن محل الابتلاء. إذ عادة الإنسان لا يلطع في لسانه ظهر الإناء. شنو شغل أنا بظهر الإناء؟ شنو شغل؟ على أي حال، فالظهر خارج عن محل الابتلاء، وهذا يدل على ان الاصحاب قد ارتكبوا. هذا منو قاعد يحكي؟ الشيخ الاعظم طبيعي بس ما حاشوفه. وهذا معناه ان الاصحاب قد ارتكز في اذهانهم ان شرط منجزيه العلم الاجمالي ان تكون جميع الاطراف داخلة في محل الابتلاء. واما اذا كان بعضها خارجا كظهر الاناء مثلا فلا يكون العلم الاجمالي منجزا. وهذا مطلب ليس مهما، وإنما المهم أن نعرف ما المقصود من دخول الشيء في محل الابتلاء وعدم دخوله، ونعرف المستند في ذلك، يعني لعدم حجية العلم الإجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. أما بالنسبة إلى معنى الابتلاء وعدمه فقد يفسر كما جاء في كلمات السيد الشهيد قدس سره في التقرير، قد يفسر لأن المكلف تارة يكون عاجزا عن ارتكاب الشيء، عجزا عقليا ودقيا وحقيقة، واخرى يكون عاجزا عرفا وعادة لا حقيقة ودقة. والثاني عن العجز العرفي والعادي نسبة إلى العادي هو عبارة أخرى عن عدم الابتلاء. ولك أن تفسره بما يقرب من ذلك وتقول إن عدم الابتلاء يعني انصراف المكلف عن الشيء فهو عازف عنه ومنصرف عنه. نعم، منشأ العزوف يختلف، فقد يكون سببه احتياج الشيء إلى مقدمات صعبة، ولأجل صعوبة تلك المقدمات يعزف الشخص عنه، كما لو فرض أننا علمنا بنجاسة إما هذا الإناء الذي هو أمامنا أو نجاسة الإناء الموجود في القمار فإن الذهاب إلى القمر والابتلاء بذلك الإناء شيء شنو؟ مقدور عقلا وليس ممتنعا، خصوصا في هذا الزمان. نعم الذهاب إلى الشمس لا يمكن، مستحيل يحترق واحد، أما إلى القمر ماكو مانع مقدور، ولكن يحتاج إلى مقدمات ليست سهلة. فمثله يقال هو خارج عن محل الابتلاء، هذا منشأ للعزوف عن الشيء. وقد يكون المنشأ انصراف المكلف عن الشيء نفسيا، فالنفس ترغب عنه ولا ترغب إليه حتى مع فرض القدرة عليه، كما لو فرض أننا علمنا في نجاسة إما هذا الإناء من الماء أو نجاسة ذلك البصاق الذي خرج من ذلك الإنسان أو قيئة مثلا، سبدال البصاق والقيئة، فإن النفس تعجر عن القيئ والبصاق حتى مع القدرة على ارتكابه. وربما يكون المنشأ شيئا ثالثا، أي ليس هو الاحتياج إلى مقدمات صعبة ولا عزوف النفس، بل يكون شيئا ثالثا، كأن يفرض أنه لا داعي إلى ارتكاب الشيء، يعني لا يتحقق لدى نفس الإنسان داع لارتكاب ذلك الشيء، من قبيل ما إذا فرضت أن النجس إما هذه التفاحة أو رأس أو قمة الشجرة أو قمة المنارة، وينقل أن السيد الفشاركي سيد محمد الفشاركي اليزدي أستاذ الشيخ النائي رحمة الله عليهم وعلينا جميعا يوم نساويهم إن شاء الله، كان ينقل أنه يمثل بهذا المثال برأس المنارة أو رأس الشجر، فإن رأس الشجرة العالية لا يعضه الإنسان وإنما يعض التفاح، أما رأس الشجرة فالإنسان منصرف عن ذلك ولا داعي له إلى عضه، فيكون خارجا عن محل الابتلاء. هكذا قد يفسر ماذا؟ عدم الابتلاء. إذن عدم الابتلاء الخلاصة، إذن عدم الابتلاء يعني عدم القدرة عادة، لا دقة وحقيقة، عادة على ارتكاب الشيء، أو قل انصراف الإنسان عن ارتكابه ومنشأ عدم القدرة عادة أو انصراف الإنسان، إما الاحتياج إلى مقدمات صعبة أو أن النفس هي بذاتها منصرفة عن ارتكاب هذا الشيء كالقيء مثلا، أو لأجل أنه لا يوجد داعي لدى الإنسان إلى ارتكاب هذا الشيء، أو يكون المنشأ شيء رابعا خامسا سادسا، مو مهم احنا ما ذكروهن من باب شنو الحاصر، وإنما من باب المثال. هكذا قد يقال في تحديد عدم الابتلاء. والذي نراه أن الأنساب تحديده بشكل آخر، وذلك بأن يقال متى ما استهجن عرفا توجيه الخطاب إلى الشيء، فمثله يكون خارجا عن محل الابتلاء. فالإناء الموجود في القمر لو كان نجسا، لو تنجس، فمن المستهجن عرفا أن يقول المولى، أن يقول المولى شنو؟ اجتنب عنه. فمثل هذا يكون خارجا عن محل الابتلاء. وهكذا لو فرض أن القيء قد تنجس، فالعرف يستهجن توجيه الخطاب للاجتناب عنه. وهكذا الحال بالنسبة إلى الموارد الأخرى. فنجعل الميزان في تحديد الابتلاء وعدمه هو استهجان توجيه التكليف عرفان، إن هذا هو الأنسب. أما لماذا كان هذا هو الأنسب دون ذا؟ إن الوجه في ذلك هو أن عدم الابتلاء ليس مفهوما قد أخذ في موضوع الحكم، حتى يقع الكلام بيننا في كيفية تحديده، وإنما تمام النكتة لاعتبار الابتلاء على ما يذكرونهم وتعلمناه منهم. إن تمام النكتة هي أن الشيء إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فلا يتوجه إليه الخطاب، أي الخطاب بالاجتناب عنه لاستهجان ذلك عرفان، ومعه فلا ينعقد علم إجمالي لتوجه التكليف إلى المكلف. إن تمام النكتة هي هذه، فلا بد آنذاك أن نتشاير مع هذه النكتة، فمتى ما استهجن عرفا توجيه الخطاب الى الشيء فهذا معناه انه خارج عن الابتلاء. ان المناسب فنيا هو هذا مضافا مضافا الى انه على التحديد الاول الذي ذكره الاعلام، قد لا يكون هناك انضباط في كثير من البوابات. فمثلا لو فرض انه علمت بوجود نجاسة اما في بيتي او في سوق القصابين، عندنا سوق القصابين سوق الكبير يسمونه سوق القصابين، وانا عادة لا اذهب الى سوق القصابين، شو عندي هناك رايح؟ فمثل هذا خارج عن محل الابتلاء او لا؟ انه على الضابط الذي ذكروا نقع في حيرة من كون هذا خارجا عن محل الابتلاء او لا. بينما على الضابط الذي ذكرناه لا تقع حينئذ حيرة، إذ المدار على استهجان توجيه الخطاب عرفا. فإذا استهجن عرفا كان خارجا عن محل الابتلاء، وإلا كان داخلا في محل الابتلاء. وعلى أي حال عرفنا أن هناك كلاما في تحديد المقصود من محل الابتلاء، ويأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث التعرض إلى الحالة التي قد يشاك في الطرف أنه داخل في محل الابتلاء أو لا، وأن المناسب ما هو، هل تنجيز العلم الإجمالي أو لا. ثم إن من تأخر عن الشيخ الأعظم عنده شنو؟ أي أحسن، ها أحسن، بارك الله. فالمدار مو على القدرة وعدم القدرة، المدار علينا تمام النكتة هي الاستهجان، ما لي شغل أنا بعد أذني الأمور ولا بس هذا قاعد أيدي زين. ثم إن من تأخر عن الشيخ قدس سره قبل ما ذكره الشيخ من شرطية الابتلاء في منجزية العلم الإجمالي. نعم، إذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف في أمور جزئية وجانبية، وأما بشكل عام فوقع ما ذكره موردا للقبول. و ينبغي أن نتكلم مرة في حالة فرض أن بعض الأطراف ليس مقدورا عقلا ودقة، وأخرى نتكلم فيما إذا كان بعض الأطراف مقدورا عقلا ولكنه ليس بمقدور عرفا، وهو الذي يعبر عنه بمن؟ بالخارج عن محل الابتلاء. عنوان جانبي صغير: خروج احد الطرفين عن القدرة عقلا. اما اذا كان احد الطرفين خارجا عن القدرة عقلا، فقد اتفقت الكلمة، الكلمة على من اتفقت؟ على عدم منجزية العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه بلحاظ الطرف غير المقدور عقلا لا يتوجه شنو؟ تكليف للمكلف، وبالتالي سوف لا يجزم بتوجه التكليف إليه، لاحتمال أن المغصوب أو النجس مثلا هو ذلك الطرف غير المقدور عقلا، فيكون المورد بالنسبة إلى الطرف المقدور يكون مصداقا لشنو شي يكون الشك في أصل التكليف، وبالتالي يكون مجرا للبراءة. هكذا ذكروا، ولكن إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.